أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع السيرة منها، وفيه شرح كتاب مدرسة السيرة. وما زلنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في صبره وصبر أصحابه على العذاب والعقبات، وذكرنا أن هذه العقبات هي من طبيعة الطريق، وأنها لابد أن تبلغ مبلغها ليتميز الصادق من الكاذب. قيل للإمام الشافعي رحمه الله: أحب إليك أن يمكن الرجل أو يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. ولذلك فإنه لا ينبغي للمسلم أن يتوهم اليأس إذا ما عانى شيئا من المشقة أو المحنة، فهذا هو الأمر المنسجم مع طبيعة هذا الدين، أي إن على المسلمين أن يستبشروا بالنصر كلما رأوا أنهم يتحملون مزيدا من الضر والنكبات سعيا إلى تحقيق أمر ربهم عز وجل. وتأمل، فإنك ستجد برهان هذا جليا في قوله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. كان جواب أولئك الذين لم يفهموا طبيعة العمل في الدعوة ونصرة الإسلام، وتوهموا أن هذا الذي يرونه من الأذى والعذاب إنما هو عنوان ودليل على ابتعادهم عن النصر بدليل سؤالهم متى نصر الله، فكان جواب هؤلاء من الله عز وجل: ألا إن نصر الله قريب. ترقب حتى في القرآن، قال الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا. ترقب حتى، هي كده يأتي النصر بعدها. فما تظنش أن شدة الكرب دليل الابتعاد عن، بالعكس دليل القرب من النصر. تجد برهان هذا جليا فيما ذكرناه من قصة خباب بن الأرت رضي الله عنه، حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غلبه العذاب الذي اكتوى به معظم جسده، يشكو إليه ذلك ويسأله الدعاء للمسلمين بالنصر. كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم له بهذا المعنى: إن كنت تتعجب من العذاب والأذى وتستغرب أن ترى ذلك في سبيل الله، فاعلم أن هذا هو السبيل، تلك هي سنة الله في جميع عباده الذين آمنوا به، مشط الكثير منهم في سبيل دينه بأمشاط الحديد ما بين المفرق والقدم، فما صدهم ذلك عن شيء من دين الله. وإن كنت ترى في العذاب دلائل اليأس والقنوط من النصر فأنت واهم مخطئ، بل الحق هو أن تجد في العذاب والألم سيرا في الطريق ودنوا من النصر. والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وسبحان الله، لعل في ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعاء في هذا الحديث يصبر صنعاء اليوم التي ترزح تحت سيطرة من يصدون عن سبيل الله. هذا المعنى نفسه هو السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه رضي الله عنهم بأن الله سيفتح لهم بلاد الروم والفرس، ومع ذلك فلم تفتح عليهم هذه البلاد إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بزمن يسير. شوف النقطة اللي جاية دي، وهي من أجمل النقاط في الفهم. بيقول إيه رحمه الله: والعقل البشري يقول إنه كان من مقتضى محبة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه الفتوحات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقر بها عينه ويحصل مزيد من اليقين به لحصول الوعود التي وعد بها، لولا أن النص مرتبط بالقانون الذي ذكرناه. إيه هو؟ وهذه حكمة الله التي ينبغي أن يستسلم العقل لها، أن للنصر والتمكين ثمنا. نصر والتمكين إيه؟ له ثمن. ولم يكن المسلمون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قد دفعوا الثمن. أنت فاهم النقطة اللي أنا قلت عليها جميلة ولا مش واخد بالك؟ مش فاهم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بشر بالتمكين بفتح بلاد فارس والروم. انت مش شايف كده بعقلك ان لو ربنا بلاد فارس والروم اتفتحت فعلا بس بعد النبي ما مات بسنين طويلة، انت مش شايف انه لو كانت فارس والروم اتفتحت على ايد النبي مش كان ده يبقى اقر لعينه ولا لا؟ وكان يبقى ده دافع لمزيد من الإيمان به واليقين فيه، صح ولا لا؟ إن صدق اهو وحصل اهو، المشركين شافوا اهو، لكن الكلام ده ما حصلش مع النبي، اتأخر جدا لبعد النبي بسنين طويلة. ايه السبب؟ ان المسلمين في عهد النبي ما كانوش لسه دفعوا التمن كامل. النصر ده والتمكين ده له تمن. التمن ده غالي جدا. التمن ده كان على ايام النبي وايام الصحابة ما كانش لسه، كان لسه الدفع، كان قدامهم لسه فاضل شوية هيدفعوا. اتدفعوا بعد النبي، فلما اتدفعوا اتفتحت كسرى وقيصر. وصلت؟ يبقى هي دي القضية، ان كل حاجة، انا قلت لكم الكلام ده كتير، ان كل مقام عند الله له تمنه. تمنه من صيام وصلاة وذكر وعبادة وابتلاءات. قلنا كتير ان تمحيص الذنب بعشرة اشياء، تمحيص الذنب بعشرة اشياء من التوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة. المصائب المكفرة، البلايا والعقبات والعقوبات والابتلاءات والشدائد اللي بتقابل الإنسان في هذه الحياة دي من تكفير السيئات، حتى الشوكة يشكه. وكل دي من العقبات دي، او عشان يحصل لك التمكين في تمن. من التمن ده التضحيات اللي بتبذل. كان الرسول والصحابة قدموا تضحيات، بس التضحيات اللي قدموها دي ايه؟ لسه فضل عليهم شوية تضحيات كمان قدموها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن المسلمون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قد دفعوا الثمن من أجل انتصارهم في بلاد الشام والعراق، لم يكونوا قد دفعوا أقساط الثمن كله، ولا بد قبل النصر من دفع كامل الثمن، لابد من ذلك حتى ولو كان رسول الله. أصل الدفع الثمن ده بيدفع إيه؟ إقساط أجزاء على مراحل، فكانوا لسه ما كملوش الإقساط، وانت مش هتستلم العربية إلا بعد ما تخلص إقساطها، مش هتستلم التمكين إلا بعد ما تخلص الإقساط اللي عليك. ليست المسألة أن ترتبط الفتوحات باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتم بقيادته وتحت إشرافه من أجل عظيم محبة الله عز وجل له، ولكن المسألة هي أن يبرهن المسلمون الذين بايعوا الله ورسوله على صدقهم في هذه المبايعة، وأن يصدقوا فيما عهدوا الله عليه يوم أن وقعوا بالقبول والرضا تحت قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يبقى أنت لما بعت نفسك ومالك لازم تصدق في هذا. قال سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. اللي بينتظر ده بقى هيفضل منتظر ثابت ولا هيتراجع؟ وما بدلوا تبديلا. يا له من معنى لو أصاب قلوبا واعية وآذانا صاغية. لم يجامل الله عز وجل نبيه مع محبته له، وإنما لم يجامل الله نبيه صلى الله عليه وسلم مع محبته له، وإنما أمضى ربنا سنته وأجرى قدره أن يدفع المسلمون ثمن النصر والتمكين كاملا مكملا، ثم يعطيهم وينجز لهم ما وعدهم به. فماذا يدفع المسلمون اليوم؟ هو ده السؤال. ماذا يدفع المسلمون اليوم؟ لهم فقط يطالبون وينادون وينتظرون، وهيهات هيهات. النهاردة بتألم جدا، يتألم قلبي وأحزن وأحبط لما أشوف إن ماليزيا مفروض دولة مسلمة بتسلم الروهينجا المسلمين. الله، سلموا انت عارف ان دولك بوذيين هيقتلوهم ويعذبوهم، طب انت ليه بتعمل كده؟ سياسة. والدول المسلمة بتتفرج. انا بقول ان العذاب اللي بنتعذبه نفسيا ده من بسبب بسبب ان مفيش ايدنا حاجة نعملها، بسبب الضعف والمهانة اللي احنا فيها كاشخاص كدعاة او كمسلمين غيورين على اخواننا من المسلمين في كل انحاء العالم الذين تقطع اوصالهم ويذبحون ويحرقون. ده نوع من انواع الابتلاء، الابتلاء الشديد اللي يخليك متكتف لانك مش قادر تتصرف تصرف يخالف منهجك، يخالف السنة اللي ربنا سبحانه وتعالى علمها لك وفهمك يعني ايه جهاد ويعني ايه تكون نصره لمثل هؤلاء الضعاف المستضعفين. ثم نأتي إلى البصائر.